طيب، هنا لم يتكلم المصنف على اشتراط العصر، والمذهب على عدم اشتراطه، على عدم اشتراط العصر. الغسل معناه جريان الماء على الايه؟ ها، على هذا الشيء الذي نريد أن نطهره، ثياب وقعت عليها نجاسة، جريان الايه؟ جريان الماء. لو نجاسة حكمية ليس لها جرم يبقى المية بتجري وخلاص، لو لها جرم يبقى لابد أن نزيل أثر الايه؟ النجاسة الأول، إما بالدعك أو بغيره، ثم بعد ذلك يجري الماء على الايه؟ على الثوب فيطهر بذلك. عند الحنيفية اشتراط الغسل وهو وجه عندنا في المذهب، ولكن المذهب على عدم اشتراط الايه يا جماعة؟ الغسل. ربما سنة أو يسن ذلك أو يذهب إليه استحبابا، ولكن لا نقول بوجوبه. طيب، ويشترط ورود الماء، تذكرها يا جماعة للعصر، معلش أنا آسف خدتش بالي، ويشترط ورود الماء. حتة مهمة، يعني الماء إذا ورد على النجاسة طهرها، وإذا وردت عليه نجست. يعني إذا جئت بثوب متنجس فوضعته في ماء تنجس الماء، ولكن إن جئت بماء ووضعته أو سكبته على ثوب متنجس طهر. ها، نقول تاني، يشترط ورود الماء. المية يا جماعة إذا وردت على المحل تطهره بقوة الورود، كما فعل نبينا عندما بال الأعربي في المسجد، قال صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بذنوب من ماء فأهريق على المحل فطهره. مش كده يا جماعة؟ أما إذا وردت النجاسة على الماء نجست، ده إن كان قليلا، وإن كان كثيرا فيشترط فيه اللي يا جماعة التغير، يشترط فيه التغير. يبقى لما تيجي تغسل هدومك، المية اللي نزلة من حنفية على الثوب تطهر النجاسة. تقول لي طب أنا بغسل في الغسالة بمليها مية وحط فيها بعد كده الايه؟ واحط فيها الثياب بتاعتي وادورها، انت كده غسلتها، وبعدين بتعمل ايه؟ بتشطف في الشطف، خلي الميه تنهال على الايه؟ على الثياب، يعني الميه ترد على الثياب وليست الثياب هي التي ترد على الايه يا جماعه؟ على الماء. طيب، يشترط ورود الماء. في عندنا وجه لابن سريج ولكنه ضعيف، وهو أن الثوب إن ورد على ماء فطالما قصد بهذا الفعل تطهيره طهر، يعني اشترط القصد، اشترط النية، وهذا القول ضعيف. ففي المذهب أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. ويشترط ورود الماء للعصر، فالعصر كما قلنا لا يجب، مهم المية تنسال على أو تجري على الثوب المتنجس، خلاص كده يا جماعة. فهذا هو الشرط عندنا في الأصح. والأظهر، أظهر يعني قول مين؟ من أقوال الشافعي، طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. خلي بالكم الكلام ده، المية اللي بترد على النجاسة ثم تنفصل بعد ذلك، تسمى غسالة. يبقى الماء الذي يرد على موطن النجاس، ثوب متنجس حطيته تحت الحنفية، الماء الذي يرد ثم ينفصل يسمى إيه؟ غسالة. هذه الغسالة لو انفصلت متغيرة فحكمها أنها متنجس، يعني الماء الذي ورد على موضع النجاس ثم انفصل بعد ذلك متغيرا، يبقى حكم الماء ده يا جماعة متنجس. وأما إذا انفصل الماء أو الغسالة هذه من غير تغير، يعني غير متغيرة بعد طهارة المحل، فنحكم على هذا الماء بأنه طاهر. اوعى تقول لي طهور، طاهر. لماذا يا جماعة؟ لأنه أزال خبث. لما جينا في الماء المستعملة هناك قلنا أن الماء المستعمل ثلاث أنواع: ما استعمل في طهارة واجبة فحكمه أنه طاهر وليس بطهور، ما استعمل في طهارة مسنونة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، فهذا إنما هو طهور لأنه لم يرفع حدث. النوع الثالث الغسالة، الماء الذي استخدم في تطهير نجاسة فإذا انفصل متغيرا فحكمه النجاسة، وإذا انفصل من غير تغير بعد طهارة المحل فحكمه أنه طاهر لأنه مستعمل، استعمل في رفع في إزالة خبث. طب أنت قلت يستحب ثلاث غسلات، فنفترض أن المحل قد طهر من الغسلة الأولى، فالثانية والثالثة إنما نأتي بها استحبابا لحديث من قام من نومه، خلاص إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث. إذن الغسلة الثانية والثالثة فإن الماء الذي انفصل وهو الغسالة حكمه أنه طهور. يبقى الماء الذي انفصل عن محل النجاسة واسمه الغسالة لكم حالة؟ ثلاث حالات: إن خرج أو انفصل متغيرا بالنجاسة فهو متنجس، إن خرج من غير تغير بعد طهارة المحل فحكمه طاهر، الغسلة الثانية والثالثة على الاستحباب، لأن أنا قلت لك لو إن النجاسة لسه باقية وجب الثانية وجب الثالثة لغاية ما تزيل النجاسة، والمية اللي تنزل لا تكون متغيرة. يبقى لو أنك وصلت لهذا والمية اللي نزلت غير متغيرة وأردت أن تغسل الثانية والثالثة وهذه على الاستحباب فإن الغسالة تكون طهور. وصلت يا جماعة؟ طيب. ويشترط ورود الماء، فإن وردت النجاسة على الماء فإن كان قليلا ما حكمه؟ تنجس. وإن كان كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير. طيب لا العصر، يبقى لا يشترط العصر وفي وجه يشترط. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل فحكم الغسالة أنها طاهرة. لماذا؟ لأنها أزالت خبث. ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله، المائعات هي السوائل، فالماء من المائعات، والخل من المائعات، والزيت من المائعات، والعسل من المائعات، والعصائر من المائعات. الماء له حكم خاص وقد تكلمنا عنه، ماء قليل ماء كثير. القليل يتنجس بورود النجاسة عليه، مش كده يا جماعة؟ إذا وقعت بمجرد الملقاة، إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كانت سائلة سواء كانت صلبة، بمجرد وقوعها يتنجس الماء. إن كان كثير فلا بد من الإيه يا جماعة؟ من التغير. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه. وأما ما عدا الماء من المائعات، كل المائعات الباقية، فعلى المذهب لا تقسم إلى قليل وكثير. فهذا التقسيم خاص بمين؟ بالماء بس، على خلاف أبي، أو خلاف قول أبي حنيفة في المسألة، قسم المائعات إلى قليل وإيه وكثير. طيب، عشان كده جت مسألة الخمرة، إذا ألقينا فيها بصلة، ألقينا فيها بصلة فتخللت، على المذهب عندنا تبقى على النجاسة، من استعدل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه. وهناك من قال أن البصلة تنجست، فلما تحول الخمر إلى خل طهر بذلك وتنجس بهذه البصلة، وإن كان الجويني الاعتراض على هذه المسألة، ولكن كما قلنا إن مسألة أن المائع سوى الماء لا يقسم إلى قليل وكثير. طيب، فإذا تنجس هذا المائع، هل هناك من سبيل لتطهيره؟ على المذهب لا، لا سبيل إلى ذلك عند أبي حنيفة. إذا كان كثير يشيل النجاسة خلاص كده، وإذا لم يتغير فيبقى على كونه طهور. المذهب عندنا لا سبيل. ولكن بالنسبة للدهن، السمنة والزيت، حاجات الدهن، فهذه الأشياء هناك قول صدره بكلمة قيل بيانا لضعفه، إلى أن المذهب على خلاف، قالوا بغسله، وكيف يغسل؟ نضعه في إناء ونسكب عليه الماء ونقوم بتحريكه مرة ومرة ومرة، وشيء طبيعي أن الأشياء الدهنية بتطفو على ليه؟ على سطح الماء، مش كده؟ ثم نقوم بإفراغ الإناء من الإيه؟ من الماء، فلا يبقى إلا هذا الدهن وقد طهر بغسله. هذا هو الوجه الثاني في المذهب، وهو ضعيف كما قلنا، والمذهب على خلافه.